السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: زاد المستقنع الحجاوي يقول ألف بعض العلماء عليه نظم، فهل الأفضل لديكم حفظ المتن المنثور أم حفظ النظم لمن يرغب وينشط في حفظ النظم أكثر من غيره؟ وهل نظم الشيخ سعد بن عتيق أفضل وأحب إليكم أم نظم الشيخ سليمان بن عطية؟ وهل حفظ نظم السبل السوية للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يغني عن حفظ بعض متون المذاهب الأربعة بعد حفظ متن في مذهبنا؟ أجيبوا مأجورين إلى آخره. أولا، كما هو معروف ومشتهر ومستفيض أن الزاد، يعني زاد المستقنع، متن متين محرر منقح لا يدانيه أي متن من متون الحنابلة في كثرة مسائله، وإن كان الترجيح بينه وبين الدليل وبينه وبين العمدة محل عناية بين أهل العلم، وكان الدليل مقدما لدى حنابلة الشام والزاد مقدم لدى حنابلة هذه البلاد، لكن الدليل لما شرح واعتني به وبينت أدلته من قبل الشيخ ابن ضويان في منار السبيل حظي بعناية في هذه البلاد أيضا، وإلا قبل الزاد هو المعول عليه والمعتمد عليه في هذه البلاد، ومسائله كثيرة جدا أكثر بكثير من مسائل الدليل فضلا عن العمدة، والعمدة إمامة مؤلفها لا ينازع فيها أحد. وعندي أن تقديم الكتاب لإمامة مؤلفه وجه من وجوه الترجيح، وجه من وجوه الترجيح، فهذا العلم دين. إذا وزنت بين شخص عالم عامل أفضل بكثير من أن تعتمد على من هو دونه في العلم، ولو كان الكتاب من وجه أفضل. على كل حال، كل كتاب له ميزة، فالعمدة مصدرة جميع أبوابها بدليل صحيح، ثم يفرع على هذا الدليل من الأحكام ما يفرعه الموفق رحمه الله، وهو اللبنة الأولى في تقدير الإمام الموفق رحمه الله بالنسبة لطالب الفقه، ثم يليه كتابه المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، وألفها على هذه الطريقة، على التدرج والترقي من الصغير إلى ما هو أكبر منه. فطالب العلم الذي يريد أن يتفقه ويريد كتاب محرر متقن مضبوط، ولا أقول معصوم ما فيها أخطاء، لا، كل الكتب فيها وفيها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن حفظ الطالب وتعويده على كتاب متين صعب، يعوزه إلى شرح ويعوزه إلى مراجعة الشيوخ، بهذا يتربى طالب العلم. أما الكتب التي تقصد لسهولة أسلوبها فهذه ليست بطريقة لطلب العلم من وجهه ومن أبوابه وعلى الجادة. فالعلماء حينما يعصرون الكتب عصر ليقل الكلام فيها وتكثر معانيها ومحتوياتها ليس من فراغ، وليس المراد منه تعذيب الطالب، لا، إنما المقصود منه تدريب الطالب على هذه الأساليب القوية المتينة بحيث لا يشكل عليه فيما بعد فهم أي كتاب. وعلى هذا فزاد المستقنع من هذه الحيثية مقدم، لأنه أمتن عبارة وأصعب على طالب العلم، مما يجعل طالب العلم يحرص ويتعب في فهمه، وإذا تعب في فهمه رسخ في ذهنه. بخلاف الكتاب الذي كتب بأسلوب سهل، هذا لا يثبت في ذهن طالب العلم. وعندي أن من يربي الطلاب على كتب المعاصرين التي كتبت بلهجاتهم وطرائقهم، يعني لا تخفى على لا يخفى تخفى معاني على طالب العلم، هذه ليست منهجية، من حيث المنهجية ليست مستقيمة. ومن هذا ما يتلقاه الطلاب في المدارس النظامية من مذكرات في الجامعات مثلا، يكتب الأستاذ مذكرة يصوغها بأسلوبه يفهمها الطلاب، والمنتسب والمنتظم على حد سواء، ثم ما يلبث أن ينساها بعد الامتحان. لكن لو كان بيده كتاب متين من كتب أهل العلم وحرص على الحضور وعلق وراجع الشروح وسأل عما يشكل عليه، ثبت العلم في ذهنه. الزاد معروف أنه فيه أكثر من 30 مسألة، 230 مسألة خالف فيها المذهب، فضلا عن المسائل المرجوحة من حيث الدليل، لأن هذه الكتب وهذه المتون ليست دساتير ملزمة، بل هي كخطة بحث لطالب العلم، يدرس مسائل هذه المتون مسألة مسألة، في المرة الأولى يتصور المسألة إلى أن ينتهي الكتاب، يتصور مسائل الكتاب، ثم بعد ذلك مرحلة ثانية يستدل لهذه المسائل، ثم عرضة ثالثة يذكر أو يحرص على الوقوف على من وافق المؤلف ومن خالفه داخل المذهب وخارج المذهب. بعد ذلك إذا انتهى بهذه الكيفية واطلع على المذاهب بأدلتها ووازن بين هذه الأدلة واستطاع أن يرجح، انتهى صار فقيها، لا سيما إذا كان مجبولا على فقه النفس. يعني بعض الناس يستمر يطلب العلم ويقرأ الكتب ويراجع الشيوخ، لكن ما هم ليس المؤهل في تركيبه أن يكون فقيها، فمثل هذا لا يحرم ولا يخسر هذا التعب وهذا الجهد، ولو لم يكن له إلا أنه سلك السبيل والطريق يلتمس فيه العلم، وله أجره إن شاء الله تعالى. إذا تقرر هذا فإن الزاد حظي بعناية من أهل العلم، وإن كان مؤلفه متأخرا في القرن العاشر، لكن صارت له عناية وله رواج بين العلماء المتعلمين، وصار كأنه صارت له شبه قدسية لدى المتفقه من الحنابلة لا سيما المقلدة. لكنه مع ذلك مثل ما قلنا أنه ينبغي أن يجعله طالب العلم كخطة بحث أو عناصر بحث، يبحث هذه المسائل، ولا يعني أنه لا يخرج عنها ولا يحيد عنها أبدا. له شروح، وكان الكتاب فيه عسر على بعض طلاب العلم وحتى المتوسطين منهم، في بعض عباراته عسر لا يحلها الشرح ولا حواشيه، حتى ذلله وسهله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الممتع، صار أمره ميسورا له بهذا الشرح، فرحمة الله على الشيخ. هذا من حيث الشروح والدروس والتدريس، على الكتاب حظي عني بعناية فائقة. أيضا الكتاب نظم وله أكثر من نظم، منها نظم الشيخ ابن عتيق، ومنها نظم الشيخ سليمان ابن عطية، نظم الشيخ سليمان ابن عطية روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد، وهما متقاربان متعاصران. أما نظم الشيخ ابن عتيق فهو مطبوع طبع متأخرا، وأما نظم الشيخ سليمان بن عطية فأنا وقفت له على نسخة خطية أيام الطلب ونسختها، ثم طبع بعد ذلك بمدة. نظم الشيخ سليمان بن عطية سهل جدا يعني من بحر الرجز وسهل يعني العناية به، ما تكلف طالب العلم. وأمكن منهما من النظمين مختصر عقد الفرائد للشيخ حمد بن ناصر بن معمر، عقد الفرائد الأصل لابن عبد القوي، نظم مطول جدا مطبوع في مجلدين النظم، يعني تزيد أبياتهما على 12,000 بيت. ثم اختصر النظم، النظم للمقنع الأصل. الشيخ ابن معمر اختصر هذا النظم بما يتناسب مع الزاد، فالذي ليس في الزاد من المقنع حذر. لكن الإشكال في هذا النظم رغم جودته وقوته ومتانته أنه راعى في الاختصار مسائل الزاد، واحتاج ليطابق نظمه الزاد احتاج أن يحذف في بعض الأحيان شطر بيت، فيجعل البيت نصف بيت، وهذا لا شك أنه مقلق بالنسبة للحافظ. يقلق الحافظ أن يحفظ نصف بيت والنصف الثاني ما هو موجود، لأن النصف الثاني عند ابن عبد القوي موجود كلام في المقنع يناسبه، ولا يوجد في الزاد ما يناسبه. وفي الزاد مسائل زادها مؤلفه فنظم لها الشيخ حمد بن معمر ما يناسبه. فلو كان نظمه ابتداء للزاد كان النظم رائع جدا، تعلية ممتازة جدا. ونظم المقنع هذا الذي ذكرت المطول نظم خليق وجدير بطالب العلم أن يعنى به، لكن دون تحصيله مع كثرة العلوم وكثرة المشاغل دون تحصيله خرط القتاد. 12,000 بيت أو أكثر من 12,000 بيت يحتاج. لكن أنا عندي أن طالب العلم لو قرأ هذا النظم وصور مسائله منذ الحفظ، صور مسائله ثم إذا جاء إلى بيت فيه قاعدة أو ضابط أو شيء مما يدور على ألسنة الفقهاء يحتاجونه بكثرة حفظه واستدل المسائل، صور المسائل واستدل لها يكفي. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى كتب النظم، يكتب الباب من النظم ثم يكتب تحته ما يناسبه من الإنصاف، والكتاب موجود بخطه، موجود بخط الشيخ. النظم أبيات يذكر 20 بيت مثلا في الباب ثم يذكر ما يقابله من الإنصاف، لأن النظم نظم للمقنع والإنصاف شرح للمقنع، هو مجرد توفيق بين الكتابين، لا أقول تنفيق أقول توفيق بين الكتابين، وعمل جيد وسهل. لكن لو كانت العناية بالشرح الكبير بدل الإنصاف الذي فيه الاستدلال وفيه مع الإنصاف، هو مجرد يعني مجرد عن الدليل، مجرد عن يعني كتاب فقه جاف فيه جميع روايات المذهب، يعني الذي يريد أن يتخصص بمذهب الحنابلة لا يستغني عنه، لكن الذي يريد أن يدرس الفقه على طريقة الفقهاء أهل الحديث متعب جدا له. حتى ذكر عن بعض الكبار أنه قيل له لا نراك تعتني بالإنصاف، قال الكتاب 12 مجلدا ما فيه صلى الله عليه وسلم من 4 مرات، يعني ما فيه دليل إطلاقا. فمثل هذا يصرف طالب العلم، إلا شخص له عناية متخصص في المذهب إذا يستغرق في هذا الباب. على كل حال النظم نظم عبد القوي لو يعنى به طالب العلم، وإن كان يحتاج إلى وقت يحتاج إلى مدارسة وفهم للأبيات يحتاج إلى نسخ صحيحة، لأن النسخة المطبوعة فيها أخطاء كثيرة، والنسخ الموجودة من المخطوطات كلها متأخرة، كلها متأخرة. وعلى كل حال بعض الناس يبخل بالوقت على العناية بكتب الفقه، ويقول أن العمر لا يستوعب العناية بالكتاب والسنة ومع ذلك نعتني بكتب الفقه، هذا كلام له وجه الوجيه. ومع ذلك من كان لديه فضل وقت وفضل في الفهم والحفظ إذا اعتنى بهذا الكتاب ينتفع إن شاء الله تعالى. حفظ السبل السوية للشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه نظمه جيد في غاية الجودة رحمه، لكنه لم يلتزم بكتاب معين ولا بمذهب معين. وطالب العلم في بداية الطلب يحتاج إلى أن يتفقه على وتيرة واحدة لتنتسق عنده القواعد والضوابط على هذه الطريقة، ثم بعد ذلك يختار ما شاء. ولذا بعض طلاب العلم من المعاصرين يجعل لطلاب صغار دروس في الدرر البهية للشوكاني، الدرر البهية للشوكاني، أو يجعل الدرس في الدرار المضية له، أو في الروضة الندية للصديق، أو في السيل الجرار للشوكاني. هذه لا يمكن يتبقى عليها الطالب، هذه لا شك أنها متحررة عن المذاهب وعمدتها الدليل، لكن يبقى أنه من وجهة نظر مؤلفيها، يعني هذه الأحكام من وجهة نظر مؤلفيها، يعني بدلا من أن يقلد أحمد فيتفقه على مذهبه يقلد الشوكاني أو يقلد صديق حسن، يعني ما أبعد. نعم هي أقرب إلى الدليل، هي أقرب إلى الدليل وأكثر تحرر من المذاهب وأقوال الناس، لكن يبقى أن طالب العلم ينبغي أن يكون على جادة. ولا يعني أن لأن طالب العلم المبتدئ فرضه هو فرض العامي، فرضه التقليد وسؤال أهل العلم. فإما أن يقلد أحمد في بداية الطلب، لا أقول أن التقليد شيء مرغوب عن طلاب العلم أو منهج مستقيم لطالب الآخرة أبدا، لكن في بداية الأمر كونه يتوقع على جادة على طريقة معينة، ولا ألزمه أن يتوقع على مذهب أحمد، لكن هذا هو السائد في هذه البلاد، هو الذي جرينا عليه وجرى على شيوخنا، تفقهوا بداية الطلب على مذهب أحمد ثم بعد ذلك تحرروا وعملوا بالدليل. فالسبل السوية نظم رائع جدا، يعني سلس من أفضل ما وقفت عليه في نظم الفقه، وفيه أيضا توجيهات. وأعود إلى نظم بن عبد القوي في مقدمات الكتب، نظم أشبه ما يكون بالوعظ، أشبه ما يكون بالوعظ. فمثلا في بداية كتاب الزكاة مثلا، أو في بداية كتاب الصيام، أو في الحج، أو في البيوع، أو غيرها من الأبواب، تجد يصدر الباب بأبيات تدخل القلب من أول وهلة، وإذا حفظها طالب العلم ورددها حقيقة مؤثرة جدا. فهذه الكتب يعني إن الناس جاءهم وقت وانصرفوا عن هذه الكتب، وراجت دعاوى في صدور طلاب العلم تدعو إلى نبذ هذه الكتب. والذي يقول والله الوقت لا يستوعب وأنا أريد أن أتفقه من الكتاب والسنة، إذا تأهل لذلك نقول هذا فرضك، هذا فرضك، تفقه من الكتاب والسنة، لكن في بداية الأمر لا بد من التفقه على مذهب معين. فيه متن عند الحنابلة وهو متن صعب، أصعب من الزاد بكثير، وهو متن مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي، كتاب صغير يمكن بحجم الزاد، وفيه الإشارة إلى المذاهب كلها، مغني ذوي الأفهام بالرموز. ولذا لو أخطأ الطابع أو الناس في رمز تلخبط القارئ، إلا أن يراجع كتب المذاهب. وبدأ مؤلفه في شرحه فقالوا إنه شرح العبادات في 40 مجلدا وما كمل الكتاب. هذه الكتب صحيح أن العمر لا يستوعب، وعناية الطالب العلم ينبغي أن تنصرف همته إلى الكتاب والسنة، لكن التفقه في بداية الطالب على هذه الطريقة مجدي، ثم إذا أنهى كتاب بهذه الطريقة ينسى خلاص يرتاح. وأنتم تلاحظون من يفتي الناس إذا كان له عناية في بداية أمره بكتب الفقه تجدون الألفاظ قوية، ما في كلام زائد أو إنشاء أو شيء ما لا داعي له. يعني اسمعوا فتاوى الشيخ بن حميد مثلا رحمه الله، تجد كأنه يقرأ من كتب أهل العلم، لا يزيد ولا ينقص، وكل مسألة جوابها حاضر، ثم بعد ذلك يزيد عليها الاستدلال ووجه الاستنباط. لكن اسمعوا لبعض الناس اليوم، أنا قرأت في جريدة كلام مبرر، سئل عنه شخص عن مسألة ما سجلوه فرغوا، يعني لو تركوه يكتب كان أفضل، لأنه هو يكتب لا بد أن يكون يعتني بالكتاب. لكن لو قيل هناك جائزة لكلام معمى يمسح أوله آخره وآخره أوله، ما نستحق كلام لا خطام له ولا زنا، ويتحجر عن مسألة بحكم شرعي واضح اللي له عناية بكتب أهل العلم واللي ما له عناية، والله المستعان. ونكرر على الأخوان وطلاب العلم أن المعول أولا وآخرا على الدليل، ولذلك نوصي طلاب العلم حتى من أراد أن يتفقه على كتاب فقهي مجرد أن يربطه بالدليل، وأن يبحث عن أدلته، يعني في أول مرحلة يتصور المسائل ويبحث عن أدلة لهذه المسائل ليكون معول على التالي. لا يعني هذا أن طالب العلم خلاص هذا الكتاب دستور ما يحيد عنه يمين ولا لا، لكنه أشبه ما يكون بخطة البحث، خطة بحث مسائل يسير عليها. لأن بعض الأخوان مع الأسف يفهم خطأ، يفهم خطأ. عندما نقرر مثل هذه المسائل أنا عانيت من مثل هذه الأمور، فإما أن يسكت الإنسان ولا يبلغ طلاب العلم ما يفيدهم، أو يصبر على ما يجي. بعض الناس يبي يطلع من هالجلسة أو غيرها من مجالس فلان يقول أبدا ما في فقه إلا من كتب الفقه، وتعلم على المتون واتعب في تحصيل المتون وأمضي عمرك في تحصيل هذه المتون. تدرون أنه قيل ما قيل نقل عن بعض أهل العلم هو ما قال، أنه يقول من حفظ الزاد صار حكما على العباد، قول هذه المقالة لعنايته بالزاد، والله المستعان. لا يقول هذا أحد، هذه كتب البشر. إذا كان الزاد على صغر حجمه بقدر الكف فيه أكثر من 32 مسألة محررة كلها يخالف فيها المذهب، فما بالك فيما يخالف فيه الدليل. لكن الطالب إذا قرأ هذه المسألة التي خالف فيها المذهب ثم راجع عليها الكتب واستدل لها، عرف وجهة نظر المؤلف وهل الأرجح المذهب أو ما سار عليه المؤلف، ثم بعد ذلك إذا نظر في دليل هذه المسألة تحرر له القول الراجح من المرجوح. فأريده بهذه الطريقة، أن يجمع بين الفقه والحديث. وقد يقول قائل لماذا لا يكون العكس، لماذا لا يكون العكس، يتفقه بهذه الطريقة على البلوغ ويحفظ البلوغ ويراجع كلام أهل العلم في أحاديث البلوغ؟ نقول له ذلك، لكن كتب الفقه أكثر مسائل، من كتب المتون الحديثية المختصرة، أكثر مسائل. وعند العلماء ما ألفوا هذه الكتب إلا بعد أن نظروا في نصوص الكتاب والسنة وتفقهوا على الكتاب والسنة عن الكبار، وجمعوا أقوال من تفقه على الكتاب والسنة كأحمد الشافعي ومالك وغيره. فننتبه لهذا الأمر ونضع النقاط على الحروف ونفهم الكلام على وجهه، وسمعتم منا في الدروس وفي غيرها في تقرير المسائل أنا ما نقلد أحد، اللهم إلا إذا عوزنا الدليل. والله المستعان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العراقي رحمه الله تعالى: وللحميد والإمام أحمد بأن من لكذب تعمدا، أي في الحديث لم نعد نقبله، وإن يتب الصيرفي مثله. وأطلق الكذب وزاد: أن من ضعف نقلا لم يقو بعد أن. وليس كالشاهد والسمعاني، أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدم، ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارض ولكن كذبه، لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر واردد ما جحد، وإن يرده بلا ذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عند بعضهم، كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه، والشافعي نهى ابن عبد الحكم يروي عن الحي لخوف التهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في الفصل التاسع من الفصول 13: وللحميدي والإمام أحمد لأن من لكذب تعمد، أي في الحديث لم نعد نقبله وإن يتب الصيرفي مثله. من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ توافرت الشروط في قبول التوبة: أقلع عن ذلك وندم وأسف على ما صنع وعزم على ألا يعود مخلصا في ذلك لله جل وعلا لا خوفا ولا رغبة من أحد. توافرت شروط التوبة التي لو كان مشركا بالله جل وعلا فتاب مثل هذه التوبة لقبلت وبدلت السيئات حسنات، لكنه تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تقبل هذه التوبة المستجمعة للشروط أو لا تقبل؟ يقول رحمه الله تعالى: وللحميدي، أما من كان كذبه في كلامه العادي ويتعمد الكذب في الكلام العادي فإن هذا توبته مقبولة. الكلام في من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيضع الحديث في أي موضوع كان، سواء كان وضعه للحديث في العقائد أو في الأحكام في الحلال والحرام أو في الفضائل والترغيب والترهيب وغيره، لكنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول عليه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فيه الخلاف في هذه المسألة. قول: وللحميدي، شيخ الإمام البخاري عبد الله بن الزبير، أول شيخ يروي عنه البخاري في صحيحه، وهو غير الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، لأن هذا متقدم متوفى سنة 19 و200، يعني قبل الإمام أحمد ب22 سنة، ولذلك قدم عليه النظم لأنه قبله. وأما صاحب الجمع بين الصحيحين الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح، هذا متأخر في 500 وزيادة، فهو غيره، لأن الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين اشتهر بين الناس بكتابه، وتقدم الحديث عنه في العام الماضي في قول الناظم: وليت إذ زاد الحميدي ميزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، لأن الحميدي جمع بين الصحيحين واعتمد على المستخرجات، والمستخرجات فيها زيادات ونقل هذه الزيادات، وعلى حد زعم الناظم أن الحميدي زاد هذه الزيادات ولم يميز بين الأصل والمزيد، وواقع الكتاب يشهد بخلاف ذلك، فإنه يميز هذه الزيادات. فالحميدي المتأخر ليس هو المقصود، إنما المقصود شيخ البخاري، شيخ الإمام البخاري عبد الله بن الزبير المكي. وللحميدي والإمام أحمد وغيرهما أيضا بأن من لكذب تعمد، بأن من لكذب تعمد، أي في الحديث، يعني في الحديث النبوي خاصة، أما إذا تعمد الكذب بكلامه العادي فهي معصية من المعاصي تهدمها التوبة وتجبها، أي في الحديث يعني النبوي لم نعد نقبله في شيء أبدا، خلاص يحكم عليه بأنه ولوده من العدل ما دام تجرأ وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو تاب واستقام وحسنت حاله ولزم الصدق في جميع أحواله فإنه لا يقبل، لم نعد نقبله وإيته، يعني وإن تاب وحسنت توبته تغليظا عليه لما ينشأ على فعله من المفسدة العظيمة، وهي تصير ذلك يعني تصير ما كذبه شرعا يدان الرب به جل وعلا ومن فريته، هذه مفسدة عظيمة. ويخرج بالتعمد بأن من لكذب تعمد أن من يحصل الخطأ في كلامه ويصدر منه ما يخالف الواقع من غير قصد من غير عمد وإن يتب تغليظا لفعله الشنيع. والصيرفي أبو بكر الصيرفي الشافعي من أئمة الشافعية شارح الرسالة، والصيرفي مثله يعني مثل الكلام المنقول عن الحميدي وأحمد، أي مثل الكلام المنقول عن الحميدي وأحمد، يعني أنه لا تقبل توبته ولكن أطلق الكذبة ولم يقيده بالحديث النبوي، يعني ما ضم إلى من قبله لأن الحميدي والإمام أحمد خصوا عدم قبول التوبة في الحديث النبوي، والصيرفي أطلق ولم يقيد بالحديث النبوي حيث قال كل من أسقطنا حديثه من أهل النقل بكذب لم نعد لقبوله لتوبته، يعني ما خلاص ما دام كذاب ولو في حديث مع الناس لم نعد، لأنه ما الذي يؤمننا أنه في يوم من الأيام يكذب. وزاد أن من يعني زاد الصيرفي أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن يعني بعد أن حكم بضعفه وإن رجع إلى التحري والإتقان، يعني ما دام حكم عليه بالضعف خلاص لم نعد نقبله، لم يقوى ولم يقبل ولو كان جرحه بسبب ذنب ثم تاب منه، يعني تضعيف هذا الرأي بسبب ذنب يشرب الخمر مثلا ثم تاب، هذا كلام الصيرفي. ومعروف أن الصيرفي رحمه الله متأخر عن أئمة النقد أئمة عصور الرواية متأخر، فالأئمة كلهم على أن من تاب من الذنب هو مقتضى النصوص الشرعية كمن لا ذنب له، بل إذا تاب توبة نصوحا بدل السيئات حسنات. ولنعلم أن كلام الحميدي والإمام أحمد في عدم قبول توبة الكذاب الوضاع الدجال الذي يفتري على النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو في أحكام الدنيا، إنما هو في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، لكن لا تقبل روايته بناء على أنه جرح بأمر عظيم فلا تقبل توبته ظاهرا، أما في الباطن فالله يتولاه. أصل هذه المسألة مفرع عن شهادة القاذف، القاذف ارتكب جرما عظيما والقذف شأنه عظيم خطير، وجاء في الخبر مضاعف عند أهل العلم لكن يبين خطورة القذف، قذف محصنة قال يحبط عبادة 60 سنة، لا شك أن القذف للمحصنات الغافلات المؤمنات شأنه خطير، ولذا وجب فيه الحد حتى الفرية 80 جلدة، ولو أحضر من أحضر لو شهد له 1 أو 2 أو 3 لابد أن يأتي بأربعة شهداء، لأن الأمر عظيم ليس كغيره من الذنوب تعلق بتدنيس عرض، وهذا العرض لا يقتصر على شخص بل يتناول أشخاص وقد يتناول قبيلة مثلا إذا دنس عرض 1 أو 1 منه، فالأمر عظيم وجاء فيه الحد فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هذا تاب قذف محصنة وكافر. قذف محصنة، قذف محصنة وقد رأى العمل بأم عينيه، يعني كلامه مطابق للواقع، مطابق للواقع، وأحضر ثلاثة من الشهود العدول الثقات أنهم رأوا العمل بما لا يحتمل مجال الشك أو التردد. نستحضر هذه الأمور كلها، يعني رأى الميل في المكحلة بنفسه ومعه ثلاثة فقذف، وشهد له هؤلاء الثلاثة الثقات، يترتب عليه ثلاثة أحكام، لأن الأمر ليس بسهل، يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا مع التأبيد، ويتصف بالفسق أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. ومعروف الخلاف في الاستثناء، هل يرجع إلى الجمل الثلاث أو يرجع إلى الأخيرة فقط أو على ما يرجع في مثل هذا. أما في هذه الآية فرجوعه إلى الأخيرة محل اتفاق، ما رجوعه إلى الأولى أيضا لا يرجع اتفاق، بل لا بد من جلد ولو تاب. الخلاف في المسألة الثانية وهي قبول شهادته، قبول شهادته، فهل تقبل شهادته ليعود الاستثناء على الجملتين الثانية والثالثة، أو لا تقبل لأن رد الشهادة اقترن بالتأبيد. فمن قبل شهادته قال أن رد الشهادة سببه الفسق، وارتفع الفسق اتفاقا. وإذا ارتفع الفسق وهو الوصف المؤثر في رد الشهادة، ارتفع ما ترتب عليه رد الشهادة. ومنهم من يقول أن هذا التأبيد قيد مؤثر، فإلغاؤه ليس بالسهل، وإمكان إعادة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو المعتبر عند أهل العلم فلا تقبل شهادته أبدا وإن تاب. هذه المسألة هي أصل للمسألة التي معنا. فإذا ردت شهادة القاذف وتأبد رد شهادته ولو تاب توبة نصوحا بشروطها ترد شهادته، فالذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أمره أعظم وأشد، فينبغي أن ترد روايته. والذين قالوا أن الاستثناء يعود إلى الأمرين فتقبل شهادته، قالوا أن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ارتكب جريمة وموبقة من الموبقات، لكن التوبة تهدم ما كان قبلها. وإذا كانت تمحو أثر الشرك وأثر المعاصي والجرائم الكبار فلن تمحو مثل هذا الأثر من باب أولى. ولذا يقول النووي في شرح مسلم: وما ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف، ضعيف مخالف للقواعد، والمختار القطع بصحة توبته كالكافر إذا أسلم، كالكافر إذا أسلم. يعني هذه القواعد العامة أن تفترضي أن من تاب تاب الله عليه، والنصوص تدل على هذا، لكن رد الشهادة إنما هو زيادة في تشنيع الفعل. وأطلق الصيرفي الكذب ولم يقيده بالحديث النبوي، وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن حكم بضعفه، يعني بعد أن حكم بضعفه لم يقوى، وإن رجع إلى التحري والإتقان. يعني ضعف بأي ذنب من الذنوب، قيل فلان فاسق لأنه شرب الخمر، حكم عليه بهذا الحكم أو سرق أو فعل، خلاص لا يعود إلى القبول والتوثيق ما دام وصف بهذا الوصف، هذا الوصف الآخر، لكنه قول ضعيف، قول ضعيف. وإلا لزم عليه أن جمهور المسلمين ممن زاول المعاصي أنهم كلهم ضعف، ووصف الفسق لا يرتفع عنه، وهذا الكلام لم يقل به أحد. وليس كالشاهد، يعني وليس الراوي كالشاهد، يعني فإن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف روايته، بخلاف روايته. نعم تقبل، كلامه واضح فيها. كمن أسلم بعد كفره، شخص مسلم ثم ارتد ثم تاب ورجع إلى الإسلام، تقبل توبته وتقبل روايته. يعني مو بأعظم من الردة، نسأل الله العافية. وليس كالشاهد عن الراوي في ذلك، فإن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف روايته. والسمعان أبو المظفر يرى في الراوي الجاني، يرى والسمعان أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر نبوي إسقاط ما له من الحديث ما تقدم. قد تقدم أبو المظفر السمعاني الآن هذا الحديث أو هذا الراوي روى 100 حديث وحاله مستقيمة، يعني كل من سئل عنه قال ثقة، فوضع حديثا بعد هذه 100، وضع حديث بعد هذه 100. أبو المظفر السمعاني يرى أن كل 100 كلها باطلة ولا تقبل، ولو رواها في حال استقامته، ولو رواها في حال استقامته، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. والسمعاني أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر يعني نبوي إسقاط ما له من الحديث قد تقدم، من الحديث ما قد تقدم، مثل ما ذكرنا. يعني لو افترضنا أنه روى 100 حديث في حال الاستقامة ثم كذب في حديث واحد، ترد كل 100. لماذا؟ لأن العبرة بالخاتم. وتبين لنا من خلال ما ختم له به أن استقامته في الظاهر، وأنه في الباطن ليس بمستقيم. ولو كان مستقيما ظاهرا وباطنا لما خذل في آخر الأمر. وهذا يذكرنا بحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لا سيما إذا استحضرنا رواية يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فالذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم يرتد في آخر الأمر، هل نقول أن عمله الأول صحيح؟ كونه يحبط يحبط، لكن هل هو صحيح هذا العمل؟ أو أننا نحكم بأنه في الظاهر، وأما في الباطن لا بد أن يكون فيه دخل. وقد انطوى هذا العامل، وإن كان عمله في الظاهر سليم، إلا أنه قد انطوى على شيء، على طوية ودخيلة تؤثر على هذا العمل، بدليل أنه خذل في آخر الأمر. والفواتح كما يقول العلم عنوان الخواتم، يعني لو كان في عمله هذا صادقا مع الله جل وعلا لما خذل. وجه الارتباط بين قول السمعاني وبين الحديث، ما وجه الارتباط؟ السمعاني يقول باعتبار أنه كذب في آخر شيء، نعم أبطلنا أحاديثه الأولى، لأن كونه ثقة إنما هو فيما يبدو للناس، وهو في الحقيقة ليس بثقة، بدليل أنه خذل في آخر الأمر وختم له بهذه الخاتمة السيئة. يعني الربط بين كلام السمعاني وبين هذا الحديث ظاهر، لكن هل يجرؤ الإنسان أن يبطل عمل لأن صاحبه في آخر الأمر ارتد؟ الإحباط منصوص عليه، لكن هل يحبط مطلقا أو حبوطه معلق بموته على الكفر؟ وهذا أيضا له أثر فيما نحن فيه. افترضنا راوي روى 100 حديث وهو موثق، ثم كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب توبة نصوحا، هل نقول أن 100 حديث الأولى باطلة باعتبار أنه تعقبها كذب ولو تاب بعده؟ أو نقول أن هذه 100 حديث التي رواها في حال الاستقامة لا علاقة لها بكذبه، بدليل أنه ختم له بخير؟ فهذا فرع عن الردة. فهل هي محبطة مطلقا؟ هل هي محبطة للعمل مطلقا؟ لأن أشركت لأحبطن عمله. أو الإحباط موقوف على الموت على الكفر فيموت وهو كافر، ويظهر مثل هذا الخلاف في من حج مسلم وحج ثم حصل له ردة ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول يعيد الحج ولا يعيد الحج؟ إحباط العمل مربوط بقوله جل فيموت وهو كافر. والآية الأخرى فيها قيد ولا ما فيها قيد؟ ما فيها قيد الآية الأخرى بدون قيد، والثانية فيموت وهو كافر مقيدة، فهل نقول إن المطلق يحمل على المقيد؟ وبهذا قال جمع من أهل العلم أن الأعمال صحيحة موقوفة على الخاتمة، الأعمال موقوفة على الخاتمة، فإن ختم له بخير أعماله التي قبل الردة صحيحة ولا يؤمر بإعادتها كالحج مثلا، والذي يقول لا الردة بمجردها محبطة للعمل يأمره بأن يعيد الحج، يأمره بأن يعيد الحج. وهل لمثل هذه الردة الطارئة التي مات على دينه وإسلامه أثر في العقد، في عقد النكاح مثلا؟ يعني لو أن مسلما نسأل الله السلامة والعافية ارتد، تبين زوجته منه ولا ما تبين؟ نعم، يعني لو أسلمت قبله هذه المسألة معروفة، ينتظر كما في قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجها أبي العاص، ينتظر حتى يسلم أو ينتظر حتى تنتهي من العدة على خلاف بين أهلهم في المسألة. لكن هذا مسلم وفي عصمته امرأة مسلمة ثم ارتد ثم تاب بعد ذلك، هل نقول أن هذه الردة أحبطت العقد فلا بد من تجديده، أو نقول ما زالت في عصمته لأن العبرة بالخاتمة؟ يعني مثل هذه المسائل توضح ما نحن فيه، والنظائر تكشف القواعد، والمسائل هذه كلها خلافية، هل تبين منه بمجرد الردة أو ينتظر في أمره حتى تخرج من العدة، فإن خرجت بانت منه فتحتاج إلى عقد جديد، أو أنه بمجرد ردته أحبط العقد فيحتاج إلى عقد جديد ولو أسلم في يومه. وقل مثل هذا في الحج، إذا حج في حال إسلامه ثم ارتد نسأل الله السلامة والعافية ثم رجع إلى الإسلام، فهل ينظر؟ المسألة الخلاف فيها ظاهر بين أهل العلم ولكل دليله، والإعادة هو الأحبط في الأمرين، لكن كونه يرتد لا شك أن هذا يثير في النفس ما يثير في أعماله السابقة، ولأن القيد في الحديث وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا لو كان عاملا مخلصا لله جل وعلا لكان الله جل وعلا ألطف به وأرأف من أن يذهب عمله سدى، لكن لا بد أن يكون قد انطوى على دخيلة في نفسه. والسمعان أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدم. ترى هذه المسائل عملية وتفرع عليها مسائل كثيرة جدا، مهم مسألة والله راوي نسقطنا أحاديث منتهينا. السلف عموما حينما يقرؤون حديث ابن مسعود لا يستحضرون القيد فيما يبدو للناس ولا يحملون المطلق على المقيد، فتجد الإمام العالم العامل المخلص على خوف شديد من سوء العاقبة، ما يستحضر أنه أن عمله هذا فيما يبدو للناس، لا يتهم نفسه ويتهم عمله ويخشى. وابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما يقول أنا والله أنا مستقيم مخلص، ولا يقول مثل هذا إلا من في قلبه ينافي الإخلاص حيث يأمن من سوء العاقبة. فالسلف كلهم وأقوالهم منقولة ومتداولة ومشهورة في الخوف من سوء الخاتمة. بالنسبة للأحكام في مثل ما ذكرنا من كلام السمعاني، كوننا نسقط 100 الحديث التي تقدمت استرواحا منا إلى أن عمله واستقامته غير صحيح لأنه خذل، هذا لا شك أنه عمل بما في القلب استنادا إلى مثل هذا، وليس للناس أن يكلفوا إلا الظاهر، فما دام مستقيم وروى في حال الاستقامة تقبل رواياته في حال الاستقامة ويرد ترد رواياته إذا اختل هذا الشرط. وما نظير ذلك شخص من أهل العلم ألف تفسير مثلا، وتفسير في غاية الجودة، تفسير قوي ومتين من أبدع، أو شرح للبخاري أو شرح للسنة وما شابه ذلك، أو أي كتاب في فنون العلم الشرعي، كتاب يستفاد منه، ثم في النهاية ارتد، نسأل الله السلامة والعافية. نستفيد من كتابه هذا أو نقول أنه ما دام ارتد فعلمه مدخول وليس تأليفه لله فلا نستفيد منه. ويمكن أن يمثل لهذا بكتب من القصيمي، نعم، الصراع بين الوثنية والإسلام، كتاب رائع جدا، رائع في غاية الجودة، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل، صلى الله السلامة والعافية. فهل نرمي بجميع كتبه ولا نستفيد منها، أو نقول استفاد يؤخذ الكلام الصحيح والقوي يستفاد منه، وما عدا ذلك بعد ردته ما نستفيد منه؟ مش المتجه هنا، لأن عندك العلم دين، تكرر مرارا إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. هل نقول أن القصيم حينما ألف كتاب الصراع على الجادة وفي استقامة من أمره وفي إخلاص لله جل وعلا بدليل أن الكتاب عظيم ومتين، أو نقول أنه من الأصل فيه ما فيه ثم بعد ذلك أظهر ما عنده؟ لا، هو كونه الإعجاب ظاهر من أساليبه، الإعجاب بعلمه ونفسه ظاهر، يعني في مقدمة البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية في مقدمة قصيدة يمدح فيها نفسه، ومثل هذا لا شك أنه يورث أو يوجد في القلب ريبة لطالب العلم المخلص. فنقول أن هذا العلم دين، فلا تأخذ علمك ودينك من مثل هذا، أو نقول أن الحكمة ضالة المؤمن، يستفاد من الكلام الحق على أي جهة كانت. أما كون فيها فوائد كتبها التي ألفها في أول الأمر، فيها فوائد، فيها قوة ومتانه، أمر عجب. ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه مهما بلغ من العلم والتدين، ليكن على وجل دائم من سوء العاقبة، والله المستعان. الخلاصة أن من تاب من الكذب الجمهور على قبول توبته، وما الذي يحول بينه وبين التوبة، فالذي يسلم بعد الشرك أو يرتد ويرجع إلى الدين تقبل توبته، والذي قتل 100 نفس ما الذي يحول بينه وبين التوبة، وهكذا الجادة والقواعد العامة تدل على أن توبته مقبولة، وأن روايته بعد ذلك بعد الاستقامة مقبولة، وأن الإنسان قد تتغير حاله إلى أفضل أو إلى أسوأ، ولكل حالة حكمها، وليس للناس إلا الظاهر. الفصل العاشر الذي يليه: ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارض ولكن كذبه، لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر واردد ما جحد. من روى عن ثقة فكذبه، من روى وهو ثقة من الأصل، من روى من الثقات عن شيخ ثقة حديثا فكذبه الأصل صريحا كقولي كذب عليه، يقول حدثني زيد، يقول عمر حدثني زيد، وعمر ثقة وزيد ثقة، فقال زيد أبدا كذب، أنا ما نقلت هذا الخبر. الثقة مفترضة في الاثنين، في الراوي والمروي عنه، في الأصل والفرع. ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارض في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتا، فقد تعارضا يعني في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتا، ولكل واحد أو لكل قول واحد منهما ما يرجحه. فالأصل المروي عنه يرجحه أنه مصدر الخبر، فإذا كذب المصدر، إذا سقط المصدر سقط الفرع، كالشهادة. لو قال أشهد أن فلان يشهد على فلان، ثم قال الأصل أبدا أنا ما أشهد، تسقط شهادة الفرع. وهنا الرواية إذا قال عمر حدثني زيد فقال زيد كذب أنا ما حدثت. فالأصل زيد، وما دام الأصل كذب الفرع إذن هو ما دام هو الأصل فالرجوع إليه أولى وأحرى، لأنه منبع الخبر. يعني لو أن على خلنا بالواقع إذا نقلت عن إذاعة خبر ثم الإذاعة المنقول عنها قالت أبدا نحن ما قلنا هذا، أو صحيفة نقلت عن صحيفة، لكن مثل هذا في وقتنا يمكن الوصول إلى الحقيقة، يمكن الوصول إلى الحقيقة بخلاف الكلام الشفوي الذي لا يمكن الوصول به إلى الحقيقة. كلام الشفوي لا يمكن الوصول به إلى الحقيقة، يحدثه شفويا ثم ينكر، كيف تثبت أنه بالفعل حدث ولم يحدث؟ لكن لو أن إذاعة أخذت من إذاعة خبر ثم نفوا كما يقال على باستمرار، يقول أن هذا الخبر عن الصحة تماما، ثم قد يثبت من جهة أخرى وقد ينفى يثبت النفي، الوصول إلى الحقيقة ممكن في هذه الوسائل، لكن يبقى أنه إذا حدثه شفوي قال عم حدثني زيد ثم قال زيد كذب علي أنا ما حدثه، وهو الأصل وهو المنبع، هذا يرجح جانب الأصل. وإذا قال الراوي عنه حدثني وهو ثقة، افترض في الثقة أنه لا يكذب، واحتمال أنه ضبط وحفظ والأصل نسي، نسي حدث نسي، ما يمكن أن يحدث ينسى؟ يمكن، يعني في المجلس الواحد يحدث شخص ثم يحفظ عنه هذا الشخص ما حدث به، وبعد سنين يذكر هذا الخبر فيكون الأصل قد نسيه، يقول أنت قلت لنا هذا، قال أبدا أنا ما قلت، قلت يا أخي نذكر في بيت فلان في يوم كذا في المناسبة كذا، ثم لا يتذكر، هذا يحصل ينسى الأصل. ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارض، يعني كالبينتين، ولكل واحد منهما ما يرجح قوله، ولكن كذبه أي الراوي لا تثبتا بنون التوكيد الخفيفة. وإذا اقترن الفعل المضارع بنون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة يبنى ابن على الفتح، وأعرب مضارعا العرية عن نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن، إذا التصقت بنون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة فإنه يبنى على الفتح. لا تثبتا بقوله أو بقول شيخه، لا تثبتا بقول شيخه هذا بحيث يكون جرحا له، يعني ما تقول ما دام قال الشيخ وهو ثقة كذب علي أننا نثبت أنه كذاب، يعني ما دام حكم عليه الشيخ بأنه كذاب هل نأخذ بقول شيخه وهو يقول حدثني وهو ثقة وكلاهما ثقة؟ ما يحكم على طرف من قبل الطرف الآخر، فقد كذبه الآخر، فقد كذبه الآخر أيضا، فإنه يقول بل سمعته منه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من قبول قول الآخر، فقد كذبه الآخر واردد ما جحد، اردد ما جحد، نعم الحديث الذي جزم الشيخ بأنه كذب عليه هذا يرد، لكن لا يلزم أن ترد بقية الحديث لأنه تبث أنه كذاب، واردد ما جحد، يعني إذا جحد بعزم بجزم قال أبدا أنا ليس من مروياتي هذا الحديث، ليس من مروياتي هذا الحديث، وإن يرده بقوله لا أذكر، وإن يرده بلا أذكر، لا أذكر هذا الحديث ولا أعرف أني حدثته به أو نحوهما من العبارات، ما يقتضي يعني ما يحتمل نسيانه كلا أعرف أنه من حديثي، فقد رأوا الحكم للذاكر، يعني جمهور المحدثين رأوا أن الحكم للذاكر، يعني إذا روى زيد عمر عن زيد ثم قال زيد والله أنا ما أذكر شيء نسيت ما أذكر شيء، فالحكم لمن؟ للذاكر، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، الحكم للذاكر عند المعظم وهو الراوي كما هو قول المعظم من الفقهاء، والعلماء صححوا جماعات منهم ابن الصلاح لأن الراوي مثبت والشيخ نافي، ولأنه ثقة، ثقة جازم غير متردد، والمروي عنه كلامه محتمل متردد لأنه يقول لا أذكر، فلا يترد يرد هذا الجزم من الراوي بالاحتمال والتردد من قبل الشيخ لاحتمال نسيانه. وحكي الإسقاط في المروي أي عدم قبوله بذلك عن بعضهم وهم قوم من الحنفية، لأن الراوي فرع للشيخ فهو تابع له، ما دام الشيخ نسي وقال ما أذكر هذا الحديث، فكيف يثبت حديث من طريق شخص متردد فيه؟ الشيخ متردد، فكيف يثبت هذا الحديث والراوي متردد؟ هذا حكي الإسقاط عن بعضهم، لكن القول الأول هو القول الأكثر، والنسيان يطرأ على الإنسان. فإذا كان الراوي عنه ثقة ومتأكد من أنه حدثه به فيقبل قوله ويثبت الخبر. هذا الشخص الذي حدث نسي، ألا يحتمل أنه من الأصل ضعيف الحافظة؟ فلو كان حافظا جازما حازما في حفظه ما نسي، نقول النسيان لا يحرم منه أحد، لكن إن كثر هذا في حديثه أثر عليه، كقصة الشاهد واليمين. مثال ذلك قصة الشاهد واليمين المروي بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد، إذ نسيه سهيل يعني ابن أبي صالح الذي أخذ عنه عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل ابن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، لكن سهيل نسي. كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه يعني عن أبيه عن أبي هريرة، فكان سهيل بعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نفسه يرويه عن ربيعة الذي يرويه عنه، ربيعة يرويه عن سهيل، فنسي سهيل الحديث، فكان سهيل يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا، فكان بعد يعني سهيل بعد عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن نفسه يرويه فيقول أخبرني ربيعة أنني حدثته بهذا الحديث، حدثني ربيعة عني أني حدثته بهذا الحديث يرويه لن يضيعه، يرويه لن يضيعه، لأن سهيل عن ثقة وربيعة ثقة والحديث مروي عن ثقات، فإضاعة هذا الخبر بسبب النسيان الذي هو ملازم للإنسان، نعم لا شك أنه تضيع لحكم شرعي، لا يضيعه يعني لن يتركه لمجرد نسيانه. وقد ألف الخطيب البغدادي والدارقطني في من حدث ونسي، في من حدث ونسي، وللسيوطي تذكرة المؤتسي في ذكر من حدث ونسي. هذه المسألة وهي نسيان الأصل، نسيان الأصل جعلت بعض العلماء ينهى عن الرواية عن الأحياء، ينهى عن الرواية عن الأحياء لأن الأحياء ينسون، ثم إذا روى عن هذا الحي الذي نسي وقال إني ما أذكرني حدث، يقع الراوي عنه في حرج عظيم. أن تصور أنك نقلت فتوى عن شيخ قبل أيام الطلبة يعني قبل 20 سنة أو 30 سنة، يقول الله الشيخ فلان اقتنى بكذا، أيام كنا طلاب ثم يذهبون الناس للشيخ ليتأكدوا من هذه الفتوى، قال أبدا أنا ما قلت شيء، وش موقفك؟ وش موقفك عندما نقلت عنهم أن الشيخ قال كذا؟ يعني مهما بلغت من الثقة والإتقان الشيخ هو الأصل، يعني إذا كذب الأصل فالفرع تبع له، والنسيان كما يطرأ على الشيخ يطرأ على الطالب أيضا. فمثل هذا لأجل هذا نهى بعضهم عن الرواية عن الأحياء، كنت بغيت تنقل عن أحد اصبر لين يموت عشان ما يكذبك تقع في حرج. والشافعي نهى ابن عبد الحكم نهى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حينما روى عنه حكاية فأنكرها. ابن عبد الحكم نقل عن الشافعي كلام حكاية فقال الشافعي ما أدري أنا قلت أبدا ما أذكرني قلت هذا الكلام. ثم قال له إياك والرواية عن الأحياء لأنه لسيما إذا كان المنقول عنه محل ثقة من الناس يعني أنت بالنسبة له يعني كالطالب. لكن لو كان العكس الشيخ هو محل الثقة هو اللي ينقل عنك أنك مثلا مشاغب في القاعة أيام الطلب يقول فلان كان أيام الطلب مشاغب وأذان وآذى زملاء وحرم هم تقول ثم أنت فيما بعد يراك الناس على هيئة تامة وشيخ ولا يستنكرون من تصرفاتك شيء. ثم يقول لك قال الشيخ في المجلس كان فلان أذان في أيام الطلب لا شك أن الشيخ محل الثقة في الغالب وإن تغيرت حاله فيما بعد. فالشافعي رحمه الله نهى ابن عبد الحكم حينما روى عنه حكاية فأنكره على أنه لا يروي عن الحي. نهى ابن عبد الحكم يروي عن الحي لخوف التهم. هذا إذا كان للخبر الذي يرويه عن هذا الشيخ الحي طريق أخرى تقوم بحجة وتثبت به الخبر. أما إذا لم يكن له طريق آخر ما في إلا عن طريق هذا الشيخ وكلهم ثقات والشيخ احتمال يكون ينسى أو ينسى هذا أمر إليه. لكن تضيع السنة من أجل أنك تخشى أن الشيخ ينسى ثم تقع في حرج لابد من التبليغ الخبر ولو خفيف ما خفيف. والله المستعان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.